لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وافوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم يا مظلوم كربلا يبعني الله أكبر أي يوم شجوني بيستبيح حريم هذا الدين يوم به غصن السقيفة يا نعون وقنا الهدى في كف شر العين يوم به غلب الشقاء على التقى والدين آبل بصفقة المغمون يوم به غصب الزكي خلافة ثبتت له في عالم تكوين غدرت به عصب النفاق وبايعت رجسا على الإيمان غير أمين نقضوا ولا محمد في آله وتفننوا في الضال أي يفنوني ما حذروا غضب الإله وبئس ما كانوا اشتروا منه عذابا بل هوني قد أظهروا ما أضمروا لمحمد أن جاءهم في محكم تبيين حتى قضى صبرين بسم جعيدة في أمر ملتحف الظلال أفيني نوح على الأولاد يا زهر الحزينة في كربلاء واحد واحد في ال وتفرقوا عنك وصار الشمل تبديل واحد من جعاده قضى واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن عندك وقبر حسين عطوا يا زهر اليوم في دارك عزيز بالدار ناصبها يا غريب وانتي يا زهراء يا بالصفايا يا مختفي لاتك يا زهراء اليوم حالة تنظري يجذب الولا وينظر بعينه يتا وحسين عنده ينتحب ويصيح وين ليتش تشوفنا يودع جملة ابن وحسين يبكي بالدموع تهلع ليتش تشوفين الحسن في صدر الحسين سند له بصدره ويجري مدمع العين والكل منهم قابض الثاني بليدان ويقول ده مكتوب ومقدر علي يا مسموم يا مذبوح عليكم لا جدبل حسن وحسين يا ولادي يلا سمعني عليكم لا واحد مات في دار واحد جاتني أخبار وحش البار زوارا عليكم لا جدب حسن وحسين حسن وحسين يا أولادي مأجور علي هذا مين ينتظب سماية وهذا مخضب هذا مين
التضب سما وهذا مخاب ذبيح واخوته يمه عليكم لا حسن وحسين حسن يا والله عليكم يا المذبوح في عاشور يا مرمي والصدر مكسور على مصابك نشرت شعور عليكم لا دبن حسن وحسين اي والله عليكم ويلي موتة اولادك يا بتولة تشعب الروح مسموم هذا وذاك يم حسين مذبوح وانت عليهم يا حزين ناصب النوح ليل ونهار في صباحك والمس لدهري رماني هي بالرزايا كل غم شتت أولادي عن يميني ما شوف ساعة من الحزن مرتاح وأعظم علي لنا عنا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم تكلمنا في ليلة البارحة حول الصفة الأولى من صفة الصبر وهي الصبر عند المعصية وقلنا بأن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الثاني وهو الصبر على الطاعة أيضا الصبر على الطاعة هو من الأمور التي لا تتجلى للإنسان المؤمن في طاعته إلا من خلال العناء والمشقة والتعب ولكنها في المقابل تولد عند الإنسان حالة من الصبر فالإنسان الذي يعيش في هذه الحياة الدنيا لابد أن يواجه كل متطلبات الحياة بصبر وعزيمة وإرادة فالإنسان مثلا لماذا يؤمر بالصلاة ولماذا يؤمر بالصوم ولماذا يؤمر بالحج فالإنسان عندما يصلي عندما يصوم عندما يحج عندما يخرج من أمواله ما هو فيه حق للسائل أو للمعلوم أو لهذا الفقير أو لهذا المحتاج أو لهذا المريض، لا شك أنه يستثمر هذه المنظومة الكامنة في داخله. فالإنسان عندما يصلي معنى ذلك أنه يستثمر مكامن الخير في داخله، عندما يصوم هو يستثمر حالة الصبر على الشدائد في هذه الحياة الدنيا. لهذا شوف الكثير من الأمور العبادية تارة عندما لا ينسجم معها الإنسان أو لا يتفاعل معها أو لا يتعاطى معها، تجد أنه لعله يؤدي أي عمل من هذه الأعمال العبادية بتململ أو بتكاسل، وقس على ذلك. يعني الآن من الأمور التي تولد عند الإنسان حالة من الصبر عندما يذهب الإنسان مثلا لحج بيت الله، عندما تمر عليه تلك الأيام العصيبة التي تعتبر خصوصا على الحاج إذا ذهب أول مرة لحج بيت الله. البعض يتصور أن الحج أعمال سهلة، لكن والآن مع هذا الواقع والزمان الذي تطورت فيه الكثير من الوسائل، وسائل النقل كوسائل التوزيع في أرض عرفة في منى وغير ذلك، لكن اللي مو متعود على مشقة وعلى تعب وعلى عناء يتذوق هذه الحالة عندما يذهب إلى الحج. أتذكر قبل 5-6 سنوات أيام الباسات، الآن يمكن الآن أكو عندنا المترو اللي الآن خلوه وإن كان بعض المشاكل موجودة إلى يومك، لكن من الحالات اللي تولد عند الإنسان من حالة من الصبر عندما يخرج من عرفة إلى منى، شايف الباص لما تقعد على هيئة واحدة وكان بعد حمامات تكرم عنك بعيدة وهالحر وكان في مطر أو هالدخنة وهالإزعاج وهالهرنات، وقس على ذلك اللي مو متعود على هالأجواء في أول سنة لعله يفقد صبره. البعض يتعب والبعض ما يخلص هالثلاثة أيام يقول والله مشقة، لكن شوف الحالة اللي تولد عند الإنسان والقابلية من الصبر، لو إجا الموسم الثاني الموسم الثالث يصير عند الأمور هذه شنو؟ اعتيادية. فهذه من الفوائد. أنت اللي بتصوم مثلا من الصباح إلى المساء، واحد يصوم 12 ساعة، يجيك عليك سنوات تصوم عليك 14 ساعة، هذه كلها تولد عندك حالة من الصبر خصوصا في الأمور العبادية، في الطاعة، في التقرب إلى الله سبحانه. حتى الصلاة أكو فرق لما يجي الإنسان يؤديها بصبر بتوجه بانفتاح، غير الإنسان لما تكون صلاته كنقر الغراب، أكو فرق بين هذا وبين هذا وبين ذاك. فعليه إذن عندما يكلف الإنسان بالصلاة بالصيام بالحج هو يستثمر طاقة الموجودة أو هذه المنظومة من المخزون في قرارة نفسه، ويستثمر هذا الخير سواء في صلاته أو في صيامه أو في حجه. وإلا ما الغاية من أن الإسلام يكلف الإنسان بالصلاة أو الصيام أو الإنفاق وغير ذلك؟ لابد أن هناك وجود أسباب في غاية المعقولة المعقولية التي تكلف الإنسان بهذا التكليف. ولهذا أهم هذه الأمور هي تربية الإنسان، إعداد الإنسان إعداداً قويماً أو قوياً خالصاً لكي يواجه كل متطلبات الحياة. إذا أنت ما عندك صبر ما تقدر تعيش في الدنيا، والدنيا إحنا اليوم يحتاج فيها الإنسان المؤمن القوي، الدنيا ما يحتاج فيها إنسان ضعيف. الذي يعيش في الدنيا وهو يتصور أنه ضعيف، هذا الإنسان راح الدنيا شو يسوي به؟ تنبذه، راح تسحق الدنيا. لكن الإنسان لما يكون قوي، لا، لما تكون عنده عزيمة، تكون عنده إرادة، يكون عنده حالة من الصبر لكي يواجه كل مشاكل متطلبات الحياة. وهذا ما قال عنه حبيبنا المصطفى محمد. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ولهذا من الأهداف اللي يهدف من ورائها الإسلام لتربية الإنسان هو ترسيخ هذه الأخلاق، هذه الصفات الحسنة، هذه الصفات التي تقوم الإنسان ويتجعله يواجه كل متطلبات الحياة بقوة وإرادة ومقدرة عظيمة. إذا أنت ما عندك صبر، ولهذا شوف البعض، شوف يدخل المسجد ويمكن بيقعد له ثلث ساعة ونصف ساعة، لكن تشوف في أمور العبادية على عجلة، ها؟ ويمكن يتململ لما يقعد مثلا تقول له ادرس القرآن، ما عنده صبر. يقعد مثلا صل جماعة، قال والله الإمام صلاة طويلة ما أصلي وياه، ها؟ يقعد يا فلان اقرأ لك دعاء ناجي ربك بكلمتين. يعني البعض تجده أنه يعرف الله فقط في الشدة وفي المصيبة والمحنة، طالما هو بعيد عن النكبات لم تحول عليه المصيبة، ترى علاقته بينه وبين الله هي علاقة جفاء أو علاقة خالية أو علاقة شكلية. هاي من الأمور اللي لابد التفت إليها الإنسان، عدم الاستعجال، لأن أنت اليوم رب العالمين خصاك بخصوصية لم يخص أحدا من الخلق، وأنت عندما كرمك الله سبحانه جل وعلا ووضعك في مقام الخطاب، لما جيت تدعو الله تخاطب الله لولا، لما جيت تقرأ قرآن تتلو كلام الله لولا، يعني الله أعطاك خصوصية لم يعطيها أحدا من خلقه، وهذا ما كرم به الإنسان المسلم والمؤمن. فعليه إذن هذا الصبر على الطاعة. المعنى الثالث وهو الصبر عند المصيبة، كذلك الصبر عند المصيبة لو تأملنا هو من أفضل مواضع الصبر، أنه من خلالها تتبين حقيقة الإيمان. ولذلك الصبر على المصيبة إخواني أبائي هو استثمار طاقة الصمود أمام كل تحديات هذه الحياة الدنيا. ذكرنا ليلة البارحة أن الدنيا مليئة بالإغراء، كذلك الدنيا مليئة بالتحديات. هذه التحديات تتجلى لك أيها المؤمن فيها المصائب والمحن التي تحل عليك، التي يكون من خلالها المؤمن صابرا فيما لو صمد أمامها بثبات أعصاب وقوة شكيمة. الدنيا التي تعيش فيها ليس كلها سعادة، ليس كلها رخاء. الدنيا إخواني أبائي سلسلة متصلة من المصائب، وخاصة مع الإنسان المؤمن. يعني تجد المؤمن لا يمر عليه يوم إلا وتحل عليه المصيبة، وهذا مو تشاؤم ولا هو دعوة إلى التشاؤم، ولكن هذا إخواني أبائي حصيلة تجارب هذه الحياة الدنيا، حصيلة تجارب هذه الحياة الدنيا وما يتعرض له المؤمن من بلاء، من عارض، من مصيبة، من نكبة. ولهذا المؤمن إذا لم يصمد أمام كل هالتحديات في الحياة الدنيا، يعني إذا صار ضعيف، إذا انهار، إذا لم يصبر على أي قضاء من قضاء الله سبحانه جل وعلا، هذا الإنسان قضى على نفسه ومزق شخصيته في الحياة الدنيا، ولذلك لن تكون بعد ذلك فائدة من وجوده على هذه البسيطة، لأنه لم يحقق الغاية ولا الغرض الذي خلقه الله سبحانه جل وعلا له وأراده. ولذلك الدنيا التي لا يعيش فيها الإنسان كما ذكرنا القوي الذي يبني شخصيته بناء قويا متينا محكما يستطيع من خلاله أن يواجه كل مشاكل وكل مصائب الحياة الدنيا. ولهذا الذي يصمد أمام المصائب في هذه الحياة الدنيا لا شك أنه يجسد فضيلة من الفضائل،
وفي نفس الوقت طالما أنت سلكت طريق الإيمان، طريق الله، طريق حبيبه، طريق أهل بيت النبوة، لا تتوقع عن كل الحياة اللي تعيشها كلها رخاء وكلها سعادة. لا، لابد فيها عقبات، لابد فيها عراقيل، لابد فيها امتحانات وابتلاءات. ولذلك لازم الإنسان يستعد لكل مصيبة لعله يتعرض لها في هذه الحياة الدنيا. شوف يا الله يبتليك ذاك البعيد في فقد عزيز، ها، في مرض، في ذاك البعيد في فقر، في أي مصيبة قد يتوقع الإنسان تحل عليه. ولهذا شو اللي يخلي الإنسان أن يكون مستعد؟ لأن الإنسان إذا نظر من هم أفضل منه، وهم محمد وآل محمد. أو عندما ينظر إلى مواقف الأنبياء أو الأولياء أو المؤمنون والمؤمنات، الكثير في هالدنيا من المواقف اللي تبعث الإنسان على الإعجاب وتخلي الإنسان يقدس الفضائل والنبل في الحياة الدنيا، لأن هذا الإنسان أو هذا القائد أو هذا الصالح أو هذا المؤمن استطاع أن يصبر ويواجه كل تحديات الزمن. ولهذا أنت إذا ما يكون عندك استعداد، كيف تستطيع أن تواجه تحديات الدنيا؟ الدنيا مليئة بالتحديات. ولذلك الكثير من المواقف، يعني أذكر لك من المواقف اللي يصبر فيها الإنسان على ما تحل عليه من مصيبة، يقال أنه جيء برجل مكفوف، رجل أعمى، أدخل على الوليد بن عبد الملك بن مروان. هذا الرجل من قوم بني عبس، جاء مع وفد ودخلوا على الوليد بن عبد الملك. التفت الوليد إلى هذا الرجل المكفوف، قال: يا هذا، متى ذهب بصرك؟ قال: يا أمير، أسألك أن تعفيني من الإجابة. قال: لماذا؟ قال: لأنني إذا أخبرتك كيف ذهب بصري سوف أحول مجلس أنسك هذا إلى حزن وكآبة وأسى. أنت قاعد مستانس وياك وزرائك مستشارينك وضيوفك، ما أريد أعكر عليك صف ومجلسك هذا. قال: إنما زدتني شوقا لسماعها. لابد أسمع القصة. قال: إن كنت مصرا على ذلك فسأقص عليك قصتي. يقول خرجت في سفر مع صحبة لي، أنا وأهلي وما أملك من أموال. يقول: أول ما خرجت لم أكن أعرف من قومي بني عبس منهم من يكون ماله كمالي أو يملك كما أملك من أموال. يقول: يعني لم يكن رجل بمثلي في الأموال، من أثر الأثرياء من قوم بني عبس. يقول: فعرسنا في بطن واد، يعني نزلنا في وادي من الأودية. يقول: فطرقنا سيل كبير من الماء. وتعرف أنت السيل إذا إجا شي يسوي؟ يقلع بيوت، ها؟ وشفنا يمكن إحنا شهر أو شهر ونص، السيول اللي مرت في البلد وفي السعودية وفي فلبين، ورأيتم الخسائر المادية التي صنعتها هذه السيول. يقول: فجرف جميع ما عندي من ملك ومال وولد وأهل. يقول: كل شيء ذهب غير صبي وبعير. يقول: البعير شرد بعد أن توقف ذلك السيل وجرف ما جرف، وكنت أعرف أنه الوسيلة الوحيدة التي أستطيع النجاة بها. وكان عندي صبي صغير. يقول: لما شرد البعير وضعته على الأرض فذهبت أركض وراء البعير. يقول: وإذا بي أسمع صيحة الصبي فرجعت. يقول: فما رجعت إلا ورأس الذئب في بطن ذلك الصبي ينهش في بطنه. حيوان مفترس، لا عندي وسيلة، لا عندي سلاح، هم أنا لا أستطيع أن أنقذ ابني ولا أستطيع حتى أحمي نفسي. يقول: فرجعت أركض مرة ثانية وراء البعير حتى أنجو. يقول: لما وصلت إليه ضربني برجليه على عيناي. يقول: فذهبت عيناي، والآن أنا بلا عينين ولا مال ولا أهل ولا ولد. هذا مو شيء هين. أنت تشوف واحد من الدنيا يمكن عنده مال، يمكن يدخل في معاملة في صفقة تجارية يخسر ذاك البعيد اللي يصيده سقطة قلبية واللي يصيده جلطة واللي على قولتنا يمرض ويمكن اللي يصاب بحالة نفسية. هذا الوليد لما سمع وشاف قاعد يتكلم ويتلو قصته ولم يتأثر انتفض قال خذوه إلى عروة ليعلم أن في الدنيا من هناك أعظم منه مصيبة. ثم التفت إليه قال وأنت الآن كيف حالك؟ قال لا أزداد إلا شكرا. شوفني هذا محل شاهدنا. يقول على كل ما ألامك من اليوم يصبر يذهب بصرك ومالك وأهلك وعيالك وما تملك وتصبح في الدنيا أنت هم أعمى وهم صفر اليدين. ولذلك يقول هذا الرجل المكفوف لا أزداد إلا شكرا. يقول شو يسوي يعني؟ لا أستطيع أن أغير شيئا من الواقع. إذا الله فرض علي واقع لابد أن أكون صابر على هذا الأمر. ليش الله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. إذن الصبر إخواني أبائي هو خير وسيلة للإنسان لكي يستطيع أن يتجاوز كل النوائب وكل المصائب. ولهذا تجد أن الله سبحانه جل وعلا يمدح هؤلاء في كتابه. هؤلاء الذين يمدحهم الباري سبحانه جل وعلا على صبرهم وصدقهم في الصبر. شوف دائما يشير الباري إلى تجلد الصادقين في صبرهم. هؤلاء اللي احنا قناعتهم في الدنيا أن ما يجري على الإنسان المؤمن وما يصنعه الله به في الدنيا كله لحكمة ولمصلحة. وهذا هو أعظم وأكبر التسليم عندما تسلم لأمر الله سبحانه جل وعلا. أنت راح تقتل تصبر على هذا على هذه المصيبة، راح تمرض تصبر، راح يدس إليك السم ها تصبر. وهنا تتجلى لك حقيقة الإيمان. وأنت الآن لما تصبر كإنسان اليوم مؤمن، يمكن أنت ما عندك خصوصية من تولي ها، لكن يمكن أنت إنسان مؤمن، ما أنت نبي ولا إمام، لكن من خلال صبرك هذا ونحن نعرف أن الله لا يضيع أجر المحسنين. ها الإمام الصادق يقول نحن صبرنا وشيعتنا أصبر منا. يقول نحن صبرنا على علم وهم صبروا على ما لا يعلمون. ولهذا أنت اليوم أمام كل هالتحديات اللي الآن تواجهها من ظلم من إقساء من تمييز ها من حرب معيشية على مختلف المستويات والمجالات، لا بد أن تكون عندك الثقة الكبيرة بالله أنه كله بعين الله. ها ولا بد أن تكون صابرا على قضائه. ولهذا تشوف المؤمن يقدم هذا شهيد، ها هذا يتحمل يقطع رزقه، هذا يسجن، هذا يشرد، هذا يبعد عن أهله، ها هذا يظلم في هذا المجال وقس على ذلك. وهذه كلها حالات لابد يكون عند الإنسان هذه الثقة وهذا التسليم لأمر الله سبحانه جل وعلا. ولذلك احنا اليوم مثل هالصبر وهالإرادة من أين نستمدها؟ من مدرسة محمد وآل محمد. نستمدها أيضا من مدرسة إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه الذي أيضا مرت عليه ظروف قاسية. إمامنا الحسن الظروف التي مرت عليه ظروف عصيبة وقاسية. وشوف الإمام كيف أنه صبر على ظلم معاوية وصبر أيضا حتى على ظلم أصحابه. الإمام الذي يؤكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شرعيته وعلى أنه يمثل خط النبوة عندما يقول الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. وشوف الصبر تارة أنت لما تحارب الظالم وعندك معركة سواء معركة إعلامية أو عندك أنت معركة على أرض الواقع في ساحة النزال، ها لكن تارة الصبر يكون أشد وأعظم عندما تصبر على قومك، عندما تصبر على عشيرتك، عندما تصبر على أصحابك. اليوم إمام في مقام الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة، صبت رسول الله صلى الله عليه وآله. شو هالصبر اللي صبر الإمام إذا يدخل عليه واحد من أصحابه يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، ها؟ أو لما يدخل عليه واحد من أصحابه يطعن في فخذه لأنه اتخذ الصلح مع معاوية، ها؟ وهالحماقة. شوف الإنسان لما يتعامل بعاطفته غير الإنسان اللي يتعامل بعقله، فتشوف هذا التجرؤ يتطاول هذا الإنسان حتى هذا الصديق أو هذا القريب على الإمام. ليش؟ لأن يريد هو الذي يعلم الإمام تكليفه الشرعي، وهذه من الطامات الكبرى. تيجي اليوم في واقعك وزمانك يجيك واحد لا عنده خبرة لا عنده علم لا عنده ثقافة، يجي مع أهل الاختصاص بس روح أفهم من أهل الاختصاص، يقعد مع العالم بس روح أفهم من العالم، ها؟ وتراه يتسكع هنا وهناك ويريد أن يرسم إلى القائد هذا أو إلى العالم أو إلى هذا الرمز طريقه أو تكليفه، وهذا من هوان الدنيا على الله. فعليه، فإمامنا صبر بأبي وأمي صبرا لتزول منه الجبال الرواسي. هالظروف القاسية والعصيبة التي مرت عليه مع ذلك المجتمع، المجتمع الذي لم يكن واحدا، مجتمع متقلبا متلونا، أكو هناك المنافقون، أكو هناك الشكاك، أكو هناك المتقون، أكو هناك أصحاب المطامع والمصالح، أكو هناك زعماء العشائر المنافقون الذين قلوبهم مع الإمام وسيوفهم عليه. ولذلك نجد الإمام عليه السلام الذي مهد الطريق للإمام الحسين لثورة كربلاء صبر في كل المواقف بأبي وأمي، ولهذا كأني به لما دس إليه ذلك السم. وعلى من؟ على يد زوجته، حتى أريك كيف أن الإمام صبر. على يد زوجته جعيدة ابنة الأشعث التي دست إلى إمامنا ذلك السم النقيع بعد أن أغراها معاوية بالوعود الواهية. ولهذا لما ذاع الخبر عن إمامنا بأنه سرى السم في جسده دعا بطشة فأخذ يتقيأ كبده قطعة قطعة حتى وصل الخبر شيعا إلى إمامنا الحسين، جاء مسرعا إلى دار الحسن، دخل عليه جلس عنده ضمه إلى صدره قائلا أخي من أين دهيت ومن الذي تجرأ عليك، كبد الحسن متقطع بسم المنية أصبح عالج وأصبحت زينب شجي، دخلت عليه عاينت ليلوج وحده عند أخوه حسين دمع فوق خده، آمر أخيه شيل طشت البيت أبياتك حبيبي كبده شيله يا أخويا لا تشوف الها، شيل الطشت خاف الوديعة تشوف كبدي خافي تحنو من بكاه يزيد وجدي، هادي وديعة والدي حيدر وجدي ما اقدر اشوف دموع بخدها جري، اويلي. بينما الحسين مشغول باخيه الحسن أقبلت زينب بالبكاء والنحيب مع أخواتها عند دار الحسن، التفت إمامنا الحسن إلى الحسين قال أبا عبد الله نحي هذا الطش عني جانبا لكي لا ترى أختنا كبدي فتجزع من ذلك. أويلي سمعت ونينا وقبلت زينب تنام طلطم على خدها ودمع العين وتقول خويا حالتك فتت وفادي من شافها ظل يجدب الونخ. التفتت إليه تشوفه تتقلب على يمينه وشماله لكن يخفي أنينه. أنا ما قلت لك يا وارث علوم النبوة اقطع ولا تواصل عديمة هالمروة قطعت شبدك يا عضيض هالعدو خفنا ومنها ما سلمنا يا ولي. يقلها يقلها يا جرعت السام يا اختي عدة امراه وما شفت من هالحراره عشر معشار المايلي من شربته ينقلب نار قطع لجبدي مثل امواس السم. لما دخلت شافت طشت في زاويه الدار مغطاه بمنديل. انت متصور بقلبك لو لا ويا زينب هالغريبه اخذت تسال الحسين ما هذا الطشت المغطى يا ابا عبد الله. الحسين يجيب زينب بماذا بدموعه يا شيع الى ان اقبلت اماطت ذلك الغطاء واذا بها ترى كبد اخاها الحسن أخذت تلطم على صدرها وهي تنادي وأخا وحسنا يا وإماما. أنا سألك يا مؤمن زينب كم طشت راح تشوف؟ راح تشوف طشتين. هذا الطشت الآن فيه كبد الحسن وطشت آخر. أنا اللي شفت طشتين والطشتين آذني جبد الحسن في واحد وواحد فيه راسه. لكن وين المصيبة يا مؤمن؟ المصيبة لما جاء رأت رحش أخاها الحسن محمول على الأكتر. المعزة المعزة من يا شيعة؟ المعزة هي أمها فاطمة الزهراء. لما جيء بنعش الحسن أهل المدينة سمعوا أنين الزهراء في قبرها تنادي وويلي على المسموع على المسموع وويلا وويلي على اليوم على المس ها يا زهرة يا زهرة يا زهرة عزيز زهرة سمعني يا زهرة ولا فتاة في المدينة في خدرها إلا وطلعت تلطم لها ما بعشرها وأهل المدينة سمعوا الزهرة بقبورها وتقول جبدي قطعوها بحر الاسموم واويلي على المسموع. يلا سمعني على المسموع. بعد مرة واويلي ويلاها يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة كبدي قبل كبد الحسن في الطش الطاحة روحي قبل روح الحسن يا ناس راحة إن كان زينب في العز حنة ناحة زينب بجت بدموع وندموعي دموع وويلي اي والله على المسموع لا تبخل تستاهل الزهرة اه وويلي يا شباب ناها يا زهرة آه يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا أهل المدينة ونت الزهرة اسمعوا وتصيح كبدي يا خلايق قطعوا عني الصفايح يا المحبين ارفعوها بظهر إلى الدنيا بشوف الصاير اليوم وويلي على المسموع لا ها يا زهرة يا زهرة وحسين نادي عيشة قشرة يا بلايا وذوب قلبي لبكت حولي يتا القبر خذني يا عزيز الروح وياك ترى عضيضك فرق ومنك أدهن رأسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب يا الله سهل مطالبنا اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين سيما المنظورين يا رب العالمين إلهي اشف مرضانا فك أسرانا رد غرباءنا غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد احفظ جماعتي الحاضرين مؤسسين لهذا الاجتماع الشريف الأرواح موتانا
وموتاكم وموت المؤسسين ومن مات على الإيمان، سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.